الحديث الذي بعده حديث حمران مولى عثمان، اقرأ.
قال رحمه الله: وعن حمران رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. هذا متفق عليه.
طيب، هذا الحديث كما قال المؤلف متفق عليه، يرويه البخاري ومسلم، وله ألفاظ متعددة. وفي آخر هذا الحديث كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، وفي رواية ثم قام فصلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم: قال الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أحسن ما يتوضأ أو أسبغ ما يتوضأ بأحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. اعلم أن هذا الحديث عمدة في باب الوضوء، عمدة في باب الوضوء، ولأجل هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولعل ذكر الحافظ له مع أن في ذمة بعض الألفاظ الحديث لم تذكر فيه إلا لأنه ذكر فيها الوضوء 3 والثواب الوارد فيه فذكره، وإلا فإن في حديث علي أنه ذكر مسائل أكثر من مسائل عثمان، ولكن الحافظ وقال عنه الترمذي كما سوف يأتي إنه أحسن شيء في الباب وأصح، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا لاشتمال أمر على أمرين، ما هو؟ الوضوء 3، والثاني إيش؟ الثواب في الركعتين التي بعده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم مضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، كذا قال أكثر علماء اللغة. وهل يشترط مجه أم لو أنه ابتلعه يكفي؟ جمهور أهل العلم قالوا أن المقصود إدخال الماء في الفم، والأفضل الإدارة، والأفضل المج، فإن أدخل الماء في فمه ولم يدره أو لم يمجه فإن وضوءه صحيح، والله أعلم، لدخوله في أصل المضمضة وإن لم يدخل في المضمضة المطلقة، ولكن دخل في أصل المضمضة، لأننا نقول نحن ثمة فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فالشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو وجود شيء منه، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنه لا بد من مجه، وهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو استنشق، يقول الراوي واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف أو إلى الأنف عن طريق التنفس، وأما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف. ولم يرد في الصحيحين ذكر عدد المضمضة والاستنشاق في حديث عمران، وإنما جاء ذلك عند أبي داود من طريقين، وإن كان بعضهم يتكلم فيها، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث علي قال: ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. هذا حديث علي. ومنه ومثله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع قال: ثم غسل وجهه، الوجه من الوجاهة، وهو ما يستقبل به المقابل، والوجه في الوضوء الواجب من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فكل ما كان من الوجه فإنه يدخل. وهل يدخل البياض الذي يكون هنا؟ بعضهم قال لا يدخل، لأنه ليس في مقابل وجه، والذي يظهر والله أعلم أن البياض المعتاد الذي ليس فيه شعر فإنه داخل في الوضوء والله أعلم. وأما قوله لا يحدث فيهما نفسه، المراد لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. وأما أن يتعظ ويتذكر الجنة والنار ويحدث نفسه في ذلك فهذا مقصود للشارع. وعلى هذا فالتحديث في كل ما لا يتعلق بأمر الصلاة. فإن تحدث في أمور الدنيا بشيء عارض ثم صرف نفسه في ذلك فإن ذلك داخل في ثواب هذا الحديث والله أعلم، لأن الرسول قال لا يحدث، ولا يحدث فعل مضارع يفيد الاستمرار، فإن قطع وارده وهاجسه بشيء فلا حرج والله أعلم. وقول غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في بعض روايات مسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء أو قال فيصبغ الوضوء إلا غفر الله له ذلك ما لم تغشى كبيرة. وذهب عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. هذا قول عامة أهل العلم، وقد ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر قال: ولولا أن يكون أحد قال ذلك وإلا فإن القول به جهل بين. هذا قول من؟ أبو عمر بن عبد البر. قال الحافظ ابن رجب: وكأنه يريد أن الرد على ابن حزم. والغريب أن ابن تيمية وابن القيم نصروا هذا القول، قول ابن حزم. والذي يظهر كما قال الحافظ ابن رجب أن قوله ما لم تغش كبيرة، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة أو تحت المشيئة، ليس كذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتوبة أو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا أن وجود النص على ما لم تغش كبيرة دليل على أن الكبيرة لا بد فيها من التوبة، ولكن يمكن أن لا يعذب المرء بفعل الكبيرة ولو لم يتب؟ ها؟ لا، بالموازنة. فلو أن عنده أعمال صالحة مثلا 10 وعنده كبيرة فيقال ذنب الكبيرة مقداره كذا فيحذف من الحسنات بمقدارها ولا يثاب على الحسنات، فهذا قد يقال به كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب، وهذا هو مقصود البطاقة، حديث البطاقة، حديث البطاقة، والله أعلم. وهذا هو قوله تعالى: ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده كبائر فإنه يؤخذ من حسناته بمقدارها. ومما يدل على ذلك حديث المفلس، فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، وكل هذه ما حكمها كبائر، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا من باب الموازنة. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء فوضعت عليه فطرح في النار والعياذ بالله، وهذا هو الراجح. ومما يدل على الحديث عليه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم، وحرصهم على تعليم أمور دينهم العامة المهمة، وهذا هو العالم الرباني الذي يعلم الصغار العلم قبل كباره، كما قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا الحديث كما قلنا أصل في صفة الوضوء، ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة في الوضوء. والاستعانة تنقسم إلى قسمين: الاستعانة بمعنى أن يستعين بشخص يأتي بالماء ويصب له، وهذا جائز وموجود في السنة كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة قال: فأتيت إلى إداوة فصببت عليه. الحديث النوع الثاني أن يستعين بشخص يقوم بفعل الوضوء عنه، وهذا لا يشرع ولا يستحب، فهذا لا يشرع ولا يستحب، بل هو بدعة إذا قصد بها التكبر أو غيره، ولكنه يجوز إذا كان الإنسان مريضا محتاجا إلى ذلك فأحب أن يعينه قريبه في ذلك فلا حرج، والله أعلم. أفاد الحديث غسل الكفين، وغسل الكفين مستحب، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن البداء في غسل الكفين مستحب، لا أن الإنسان إذا غسل كفيه ثم شرع في الوضوء لا يغسل كفيه، لأن الأول مستحب والثاني واجب، والله أعلم. ومعنى الغسل هو إمرار الماء على الكفين، وأما أن يغسل الكف من غير إمرار الأخرى فهذا ما حكمه؟ واجب، لأن غسل اليد لا بد أن يكون من الأصابع إلى المرفق، والله أعلم. لا تجوز من المسائل أنه لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك. وأما ما يدل ومما يدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فسأله عن الوضوء فتوضأ ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث إسناده لا بأس به. وقال ابن الملقن: فكل من احتج، أو قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام: فكل من احتج بنسخة عمرو بن شعيب فهذا الحديث صحيح عنده. وهذا على إطلاقه محل تأمل، ذلك لأن عمرو بن شعيب اختلف عليه، فرواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وزاد، فمن زاد على ذلك أو نقص، وهذه رواها أبو داود وتفرد بها من طريق موسى بن أبي عائشة، وقد أنكرها مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، ورواها يعلى بن عبيد والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري عن عمرو بن شعيب عن النبي عن ابن شعيب عن أبي عن جده بهذا اللفظ. وتكلم الحافظ ابن خزيمة بهذا الحديث، قال: لأنه تفرد بها يعلى بن عبيد والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الحديث، ولكن الذي يظهر أن ذلك لا يمنع من حسن هذا الحديث، والله أعلم. وأما زيادة نقص فهي ضعيفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، الله أعلم. أفاد الحديث أيضا أن المضمضة والاستنشاق تفعل مرة واحدة، وهل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل اختصار؟ الذي يظهر أن ذلك على سبيل اختصار، وذلك لأنه جاء في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق فعل ذلك ثلاثا. واعلم أن السنة في المضمضة والاستنشاق كما سوف يأتي هو أن يأخذ بغرفة واحدة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه، وأما الفصل كما يفعله العوام فهذا ليس من السنة. وأما ما جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق فإن هذا الحديث منكر. يقول يحيى بن معين لم يعرف طلحة بن مصرف عن أبي عن جده إلا في هذا الحديث، الله أعلم. واستدل بهذا الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وكذا الجنابة، في الوضوء وكذا الجنابة، لأنه إذا وجب في الوضوء فالجنابة من باب أولى، لأنه إذا وجب في الصغير فالكبير من باب أولى، كما أشار إلى ذلك الحفاظ والعلماء، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب في كتاب القواعد رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو مذهب الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا هو قول ابن عباس. فقد روى ابن المنذر بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عباس أنه أجنب فاغتسل ولم يتمضمض فقال تمضمض الآن، وهذا يدل على أن وجوب المضمضة، ويدل على عدم اشتراط الموالاة بينهما في الغسل كما هو مذهب عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. واستدل الحنابلة بذلك أو في على ذلك ما جاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ولا في حديث واحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وهذا المداومة بيان لمطلق الأمر في القرآن فيكون في حكم الوجوب، والله أعلم. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول ابن عباس أو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول إسحاق والزهري وغيرهما، وقول إسحاق والزهري وغيرهما. والقول الثاني في المسألة مذهب مالك والشافعي على أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان في الوضوء والاغتسال، في الوضوء والاغتسال. وقالوا إنه لم يرد المضمضة والاستنشاق إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن القرآن لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، والله أمره بالمضمضة والاستنشاق أم لم يأمر؟ قالوا لم يأمر. ويمكن أن يجاب على هذا بأن يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فإنما يأمره الله منه ما هو في القرآن وما هو من السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والثاني أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، داخلان في الوجه، فكما أن المرأة يجب عليه أن يغسل أواخر وجهه إلى أذنه لأنه داخل في عموم الوجه، فكذلك يغسل يتمضمض ويستنشق لأنه داخل في عموم الوجه. وأما قولهم أنه لم يرد فهذا على إنما قالوا ذلك على حسب ما بلغهم علمهم، وإلا فإن الحديث ثابت أن المضمضة مأمورة بها في الوضوء. القول الثالث في المسألة مذهب أبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل لا في الوضوء، في الغسل لا في الوضوء. واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنق البشرة. وهذا الحديث منكر لا يصح، ضعفه جمع كثير من أهل العلم كالدارقطني وغيره وأبو داود وهو أبي داود وغيره، وروي عن علي رضي الله عنه نحوه ولا يصح أيضا، وروي عن علي رضي الله عنه نحوه ولا يصح أيضا. والقول الرابع أن الاستنشاق واجب وأن المضمضة مستحبة، وهذا رواية عند الإمام أحمد. قالوا: لأن الأحاديث التي جاء في الأمر بالاستنشاق آكد وأكثر من أحاديث المضمضة، فإن أحاديث المضمضة لا تخلو من ضعف، وأما الاستنشاق فقد جاء الأمر بها في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. وهذا هو الاستنشاق والاستنثار، وهذا هو الاستنشاق والاستنثار. وبعضهم تكلم يلزم من ذلك الاستنثار، ولا داعي للدخول في التفاصيل، لأن المقصد هو ذكر المسألة. إذا عرفت هذا أخي فاعلم أنه لا يعرف القول عند الأئمة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء دون الغسل، وأن ما ذكرت هذا لأن بعض الفضلاء المعاصرين يقول بها، وهذا قول محدث لا يعرف عند المتقدمين، ولا يعرف عند هذا القول عند العلماء الذين ذكروا الخلاف في المسائل. ما هو القول؟ وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل، وهذا لا يعرف والله أعلم. والراجح هو مذهب الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء، فإذا والدليل على ذلك أن الأمر بالمضمضة ثابت والاستنشاق ثابت، وإذا ثبت في الوضوء فالغسل من باب أولى، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف خلاف عن الصحابة بإسناد صحيح عن خلاف على قول ابن عباس عندما أمره أن يعيد أو أن يتمضمض، والله أعلم. أذكر الحديث الأخير وإن كان أتعبناكم، حديث الأخير حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقول: مسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وكذا النسائي، وإنما ذكره الحافظ ابن حجر لأنه ذكر صفة المسح مرة واحدة، لأنه ذكر صفة المسح مرة واحدة. وهذا الحديث يروى من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير يقال له اسمه عبد الرحمن بن يزيد، قال: أتانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتوضأ فصلى ثم دعا بماء أو إناء فلعله يريد أن يعلمنا، قال: فجعل يتوضأ، ثم ذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه واحدة. وهذا الحديث إسناده صحيح، بل قال الإمام الترمذي رحمه الله إنه أحسن شيء في الباب وأصح، وقد أتى به المؤلف كما قلنا لبيان أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، وهذا رد على المذهب الشافعية. الحافظ ما شافعي أليس كذلك، وأتى بهذا الحديث لبيان الرد على الشافعية. وقد ذكرت في مقدمة درسنا أن الحافظ ابن حجر أحيانا يترك الأحاديث الصحيحة لأنه اكتفى بواحد منها، ويأتي بأحاديث ضعيفة لبيان قول من قال بها من أهل العلم، وهذا منها سواء كان ضعيفا أو صحيحا. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة لما جاء في حديث علي ولما جاء في حديث عبد الله بن زيد فمسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ولم يقل فعل ذلك ثلاثا فهذا يدل على أنه مسح مرة واحدة. وفي حديث آخر ولعله اختصارا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة وهذا مختصر وهذا الحديث هو مختصرا والله أعلم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب أن يغسل رأسه أو أن يمسح رأسه ثلاثا واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قالوا فهذا يدل على أن ثلاثا ثلاثا يفيد أن كل عضو من أعضاء الوضوء فعله ثلاث. وأنا أسألكم هذا ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ الاستدلال ايش بعموم اللفظ. وهذا يدل على ان الاحتجاج بعموم اللفظ اصل معروف عند الائمه وقد ذكر الامام الشافعي في الرساله انه يستدل بعموم اللفظ وهذه طريقه الائمه كما ذكر ذلك الامام ابن كثير رحمه الله. ولكن هذا الاستدلال بشرط ألا يأتي نص صريح يخالف هذا العموم وقد جاء نص صريح يخالف هذا العموم وهو مسح برأسه مرة واحدة في حديث علي وقول عبد الله بن زيد ومسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذا هو الصحيح وهو أن المسح يكون مرة واحدة. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد أو عبد الله بن يزيد بن عاصم في صفة الوضوء أن النبي قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا الحديث كما أشار المؤلف أنه متفق عليه وأصله أو نصه أن عبد الله بن يزيد بن عاصم قال أدع النبي صلى الله عليه وسلم بتور فأدخل يده فأفرغ بهما على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا الحديث. ثم قال فمسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث يفيد فائدتان: أولا العدد أم لا، وهل العدد بالمنطوق أم بماذا؟ ماذا يسمى عند علماء الأصول هذا الاستدلال؟ ها؟ إيه لكن ماذا يسمى؟ ليس بالمفهوم. أحسنت، بدلالة الإيماء أو الإشارة، بدلالة الإيماء أو الإشارة. فإن قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه دلالة على أن ذلك إنما كان مرة واحدة والله أعلم. الفائدة الثانية صفة المسح، وقد اختلف العلماء في صفة المسح، فمنهم من يقول إنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يردهما إلى القفا ثم يرجع إلى الأمام. قالوا ومما يدل على ذلك رواية عبد الله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي حديث المقداد المقدام ابن معدي يكرب، وبعضهم يقول معدي كرب، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث نص في أن البداء إنما تكون في أول الشعر. والحديث وإن كان في سند الوليد بن مسلم فإن الوليد بن مسلم قد صرح في السماء، ورواية الوليد بن مسلم في التصريح بالسماء مقبولة، وبعضهم يقول إنما تقبل إذا حدث عن الأوزاعي، وأما إذا لم يحدث عن الأوزاعي فإن أحاديثه فيها كلام. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من قبول حديث الوليد بن مسلم إذا صرح بالسماء ولو لم يكن عن طريق الأوزاعي، ولكن روايته عن الأوزاعي أثبت وأقعد والله أعلم. القول الثاني قالوا إن البداء إنما تكون من الخلف، يعني إذا أراد أن يمسح يبدأ من الخلف إلى ثم إلى القفا إلى الأمام ثم يرجع. استدلوا على ذلك قال فأقبل بيديه وأدبر، قالوا فإن الإقبال إنما يكون من الخلف إلى الأمام. وبعضهم قال يعني أراد أن يخرج من هذا، قال قوله فأقبل بيديه وأدبر إن الإقبال المقصود به القبل، والقبل هو أول الشيء وليس آخره، فإقبال الرأس إنما يكون أو قبل الرأس يكون من هنا، وهذا إنما المقصود فيه تكلف. والذي يظهر أنه قال فأقبل بيديه وأدبر إشارة إلى الإمرار فحسب، ومما يدل على ذلك أنه ذكر الصفة واضحة. وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع أن يكون الرسول مرة صنع كذا بأن وضع يده أو يديه على أول مقدم رأسه، ومرة وضعهما على قفا ثم ذهب إلى الأمام، فيكون له صفتان. والذي يظهر والله أعلم هذا الصفة التي ذكرها البخاري ومسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه الصفة الاستحباب. ولو أن شخصا مسح برأسه بيد واحدة كفاه إذا عمم سائر رأسه كما هو مذهب مالك وأحمد، وسوف يأتي مسألة هذا إن شاء الله الأسبوع القادم، حكم مسح الرأس هل هو كاملا أم غير كامل. الحديث بعد ما هو بس نشوف سنة
عبد الله بن عمر
ما هو
صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه.
نعم هذه سوف نذكر مسح برأسه، نذكرها إن شاء الله في مسألة حكم المسح. على كل مذهب أحمد ومالك وجوب تعميم الرأس وهو اختيار ابن تيمية، ومذهب أبو حنيفة يكفي بعضه، بل قال الشافعي أشد من ذلك أنه يكفي أقل ما يطلق عليه مسح للرأس، ولكن الراجح هو مذهب مالك والله تبارك وتعالى أعلم. تعالى نقف عند هذا الحد، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. نجيب على الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ ألا يجاب عن الحديث لخلوف فم الصائر أن يقال كما ذكر بعض العلم أن الرائحة إنما تنبع من الجوف أو المعدة، نرجو التوجيه. العلماء رحمه الله ردوا على هذا بأمور كثيرة، ردوا هذا بأمور كثيرة، ولم أشأ أن أطنب في الرد، لكني ذكرت أحسنهما. وما هما؟ الأول أنه لم يكن الخلوف مقصودا، إنه الأول أن الرسول إنما كان حكى الخبر ولم يقصد حصول الإنشاء، إذ أن الخلوف لم يكن مقصودا، ولو كان مقصودا لا أمر الصائم بأن يتسحر أول الليل. والثاني أن الخلوف أطيب عند الله إنما هو يوم القيامة. ثم إن بعض أهل العلم قال إن الخلوف إنما ينشأ من المعدة، فراغ المعدة، وقالوا إن السواك لا يغيره، وهذا ليس بصحيح، السواك يغيره والله أعلم. طيب يقول ما ورد في يوم عرفة إن الله يباهي بأهل الموقف الملك ويقول اشهدكم أني قد غفرت لهم، فهذا يدخل في ذلك مرتكب الكبائر؟ لا، في أحد حديث أنا لا أقصد بذلك، في أشد من ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أتى هذا البيت، وفي رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا احتج به ابن تيمية، قالوا فهذا يدل على أن هذا يدخل فيه الكبائر. وأنا ما أسألكم هل يمكن يرد على هذا أم لا؟ يمكن؟ يلا مني كيف نرد؟ لا لا، أبي هذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبيرة، لكن بعض العلماء كابن تيمية استدل بهذا الحديث على أن الله يغفر الكبائر ولو لم يكن بتوبة. ما هو إيه؟ أحسنت وبارك الله فيك وفتح الله عليك. قوله لم يفسق، بقاء نيته على شرب الخمر أو على الزنا أو على الكبيرة هذا دليل الفسق. أما لو أنه قال أنا تائب من كل ذنب وإن لم يستحضر ذنوبه بأحادها فهذا داخل في العموم المغفرة. أما أنه يحج ويواعد فلانا أو يواعد السفر والحج لأجل أن يذهب إلى بلد هنا أو هناك ليشرب، هذا لم يكن إلا فاسقا والعياذ بالله، والله أعلم. هذا يقول هل نستطيع قول أن أثر العبادة عموما غير مقصودة لذاتها في مسألة خلوف فم الصائم قياسا على أثر ماء الوضوء ومسألة صلاة العيد للمعتكف بثياب اعتكافه؟ أحسنت، هذا هو الصحيح، إن أثر العبادة غير مقصودة، أثر العبادة غير مقصودة. فثياب المعتكف عجب، يعني قاسوه الحنابلة لأنه قال لبقاء أثر عبادته، وهذا غير مقصود، بدليل أنهم خالفوا سنة اللباس الحسن في العيوم العيد. الثاني أن هذا كأنه نوع مراعاة، يعني فلان مش ترى هذا معتكف. والثالث كأن المعتكف مأمور بماذا؟ بالتبذل، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. كذلك يقول مثل هذا في أثر ماء الوضوء، فإنه أثر العبادة، فلو مسحوا الإنسان فلا حرج في ذلك، وليس في ذمة سنة ولا حديث الواردة في هذا منعا أو إثباتا ضعيفة، والله أعلم. أما قوله فأتيت بالمنديل فرده فجعل ينفض الماء بيده، هذا لا يدل على النهي، لأنه كونه عليه الصلاة والسلام ينفضه بيده دليل على أنه يزيله، ولئن كانت الإزالة ليست قوية. يقول ما صحت لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة؟ البخاري ومسلم، قلنا ورواه البخاري ومسلم موصولا عن مالك عن أبي الزناد أنا لا أرجع عن أبي هريرة، بل عد بعض أهل العلم أن السلسلة الذهبية مالك عن الزهري عن أبي الزناد أنا لا أرجع عن أبي هريرة، هذه يسميها سلسلة ذهبية، والله أعلم. سم أنتم تعرفون حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هذا هو الحديث المرفوع فقط. وأما فمن شاء منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فإن هذه الصحيحة مدرجة من كلام أبي هريرة كما ذكر ذلك الدارقطني والنووي والحافظ الحجر وابن تيمية والمنذري، النووي ما أدري الأربعة الدارقطني والمنذري وابن حجر وابن تيمية وابن القيم رحمه الله كما في نونيته، والله أعلم. بس سؤال جيد، السواك هل يبدأ باليد اليمنى أم اليسرى؟ ذهب أبو العباس ابن تيمية ونسب إلى جمهور الفقهاء أنه يكون باليسار، أنه يكون باليسار، ونسبة القول إلى جمهور أهل العلم محل تأمل، لأن طريقة ابن تيمية رحمه الله في نقل الجمهور هو أنه إذا ذكر كثيرا من السلف يقول قول الجمهور أو أكثر السلف. ومالك رحمه الله يرى أن الأمر في ذلك واسع، وبعض أهل العلم يرى أنه باليمين، واستدلون على ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالمنام برجلين أحدهما يستاك برجلين فدفعت وأنا أستاك بسواك الرطب، فدفعت السواك إلى أصغر منهما فقيل لي كبر كبر. وش وجه الدلالة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك فدفعه، دليل على الرسول لم يكن يأخذ ويعطي إلا باليمين، فيكون هذا السواك دليل على الأخذ باليمين. والثاني بعضهم قال أن السنة السواك باليسار، القول الثالث اللي هو ابن تيمية يقول باليسار. لماذا؟ لأن السواك مطهرة للفم، فهي داخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في طهوره وفي شأنه كله ما كان في غير أما كان في التنظف فإنه يكون في اليسار، لأنه من باب الإزالة والخلع وإزالة الفضلات، واليمنى كريمة. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثمة سنة، والدليل على هذا أنه يمكن أن يستدل في بعض الألفاظ باليسار. لكن أنا أسألكم سؤال يا أخوان، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة قال: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك بسواك فجعل ينظر إليه، فقلت: تريده؟ فأشار برأسي أن نعم. قالت: فأخذت فقضمت فطيبت ثم دفعت إياه فأخذ فاستنى به فما رأيت. أليس هذا يفيد اليمين؟ أليس كذلك؟ يفيد اليمين بدلالة الإيمان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حث على السواك ولم يذكر عليه الصلاة والسلام صفة لذلك، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال باليمين أو اليسار. وكنا أخذ القاعدة: كل مسألة شرعية لم يذكرها السلف عن الصحابة مع وجود المقتضي لأمرها أو لنقلها دل على أنه ليس ثمة فيها سنة مطلقة، لأن لو كان السنة لنقلوها لنا. فإن الإنسان له أن يستكبر اليمين ولو يستكبر اليسار، والله أعلم. يعني الصحابة يذكرون لنا، يقول: كان رأيت النبي، يقول أبو موسى الأشعري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوص فاه بالسواك ويقول أع كأنه يتأوى. هذا دليل على أنهم ذكروا الصفة كلها ولم يكن، لو كان باليسار لنقل، لأن هذا خلاف عهد المداومة عليه، صح؟ فلما كان ذلك باليمين إنما ترك النقل، لأن منهم من يكون يمينا فيستاك باليمين، ومنهم من يكون يسارا فيستاك باليسار، لكن لم يتقصد هذا مخالفة معتادة، ولم يكن اليسار يخالف معتادة، مما يدل على أنه ليس ثمة نص فيها، وهو قول مالك، الله أعلم. بعض أهل العلم زاد، أو بعض العلماء زاد وتسوقه، ولكن التسوق ليس دلالة على اليمين واليسار، إنما دلالة على التسوق يبدأ بيمين الوجه، يمين الفم أم يساره، كما ذكر ذلك الفقهاء من الحنابلة والشافعية. والتسوق كما قلنا الفعل، والفعل تسوق بتسوق الفعل، وهذا تسوق الآلة وليس تسوق فعل الآلة. تسوقه كنا نحن نقول التسوق يطلق على الفعل ويطلق على السواك، لكن اليد اليمنى ليست فعل السواك وليست السواك نفسه، صح؟ شرب الماء إدخاله إلى الجو، شرب معي؟ بس أنا فاهم قصدك. أنت تقول لو كان المقصود به المج، لو لم يكن المقصود به المج لكان الشرب والمضمضة من باب واحد. لا، المقصود بالمضمضة إدارة الماء على الفم، إدارة الماء على الفم، هذا المقصود. الرواية فيها كلام، الرواية فيها ضعف. وش ذا؟ هذا وش تعني أنت؟ تعني التسوق ولا المضمضة؟ وش فيها؟ ما في ميل. طب أصلاً مو صايم؟ يعني الأصل أن في المضمضة للصائم، طب غير الصائم ما في دلالة. الصائم ممنوع لأجل أنه صائم فقط، أجل ما صائم. أجل قل الاستنشاق أن الإنسان يبالغ لكن يبتلعه. لا، ما في دلالة يا أخوان. ترى الدقة في مبالغة في الألفاظ ترى ليست هي معروفة عند العلماء. وكنت وأنا صغير أخذ بعض هذا، فنصحني بعض المشايخ قال لا تبالغ في هذه الألفاظ اللغوية. فبدأت أجمع نصوص السلف في مثل هذا، فوجدت أنهم يحتجون باللغة إذا كان اللفظ مقصودا فيها، وأما إذا كان اللفظ اللغوي غير مقصود فيها فإنهم لا يحتجون بها. مثل عند كل وضوء يمكن يفيد هذا ويمكن ما يفيد هذا، صح؟ فلسنا بحاجة لنبحث عند علماء اللغة العندية تفيد المخالطة أم لا، إذا ليست مقصودة. السؤال الأخير. قلنا حنا كلها شيء واحد، لكن قولوا لي ما هو التسوق، طريقة التسوق. طريقة التسوق يا إخوان، لعلنا نجيب السواك نطبقها. نعم، السنة في السواك قلنا سواء في اليمين أو في اليسار. يعني لو أنا بختار القول اخترت قول ابن تيمية لأني أنا أشول وهو أسهل لي، ولكن الذي يظهر أنه لا فرق. السنة أن الإنسان يبدأ بيمين فمه معي، فيقول هكذا ويجعل يمين الفم وأعلاه. وإن كان أعلاه لم يرد فيه نص، لكن المقصود هو التنظف. ومن السنة في السواك، وهذا يخفى على كثير من الناس، تسوق اللسان. إيش؟ تسوق اللسان. فإن أكثر الناس بل عامتهم صغيرهم وكبيرهم لا يتسوق إلا الأسنان واللسان منها، كما في الصحيحين حديث أبي موسى قال فجعل يقول أع يشوص، رأيت رسول يستاك بلسانه وطرف اللسان عليه وطرف السواك على لسانه، يعني ها لا دخل بماذا يقول أع. والله أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.